بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آيات المواريث من سورة النساء، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من هذه الحلقة أو من هذا البرنامج في دورة ابن القيم الجوزية 12، والدرس يتعلق بآيات المواريث. بآيات المواريث، اقرأ من الآية 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا.
أحسنت. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حقوق الميراث وبين أن للرجال نصيب وللنساء نصيب، جاء في بيان من ترك مالا أو ترك ولدا، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخرج ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره في هذه الآية، قال المعنى الأول: من سمع محتضرا قد ظلم في وصيته. من سمع محتضرا قد ظلم في وصيته أو أضر بسبب هذه الوصية ورثته، فعليه أن يتقي الله وأن يأمر بالعدل فيها ويشدده للصواب. أي إذا سمعت رجلا يقول في وصيته قولا جائرا فيه ظلم وتعد مع عدم عدل، فالواجب أن تنصح وأن توجه هذا الوصي فليتق الله جل وعلا في وصيته وفي ذريته. وقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: اشتكيت أي في مكة شكوى شديدة، فجاء لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني ذا مال ولي ابنة واحدة لم يترك إلا ابنة واحدة، قال: فأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبنصف مالي؟ قال: لا. قال: إذن بالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. هذا الصحابي الجليل أراد أن يوصي ويتصدق بماله، فلما كان في هذه الوصية شيء من الجور على الورثة، وإن كانت بنت واحدة ولذلك في رواية أن تدع أبناءك أو أولادك أغنياء خير من أن تجعلهم فقراء يتكففون الناس يتكففون الناس. فينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا في الوصية، والوصية المقصود بها أن تكون بعد الموت. الوصية قد تكتب وقد تنطق وتسمع لكن تنفذ بعد الموت، فيتفاجأ الورثة بما في هذه الوصية وقد يكون فيها شيء من الجور. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كذلك يذكره ابن جرير عليه رحمة الله في تفسيره من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال أن على ولي اليتيم أن يتقي الله جل وعلا في معاملته لليتيم، يعامله معاملة حسنة في دينه ودنياه بما يحب أن يعامل أولاده لذلك يقول تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي إذا ولي الرجل أيتام أو شيء من هذا القبيل يجب عليه أن يتقي الله فيهم وأن يتذكر كذلك أولاده حتى لا يقع من الظلم على أولاده مثل ما فعل بهؤلاء الأيتام. فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. ولذلك الله جل وعلا يذكر هذا، وكلما كان المسلم متقي يخشى الله جل وعلا سدد الله جل وعلا ذريته. ولذلك في قصة موسى والخضر في بناء الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ثم جاء الجواب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. انظر السعي، الله جل وعلا لما كان أبو الغلامين صالحا سخر الله جل وعلا من يحمي مال الغلامين، فأعظم ما يكون تقوى الله في توفيق وتسديد الأبناء. الأولاد يصبحون من الشيء الكثير من السداد كلما كان الأبوان متقيان لله سبحانه وتعالى، وكلما اتقى العبد ربه جل وعلا سدد الله جل وعلا ذريته. ولذلك يقول فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وهكذا. كما أن الإنسان يخاف على ولده كذلك يجب أن يخاف على أبناء الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويعامل المسلم الناس كما يحب أن يعامل نفسه. فإذا أراد أن يظلم فليتذكر نفسه أن يظلم من غيره. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إليه الشاب يستأذنه بالزنا قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. فدائما إذا أردت أن تعمل شيئا تذكر نفسك أنت في هذا المقام، فإذا قومت نفسك في هذا المقام استطعت أن تنجو بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا من لم يراعي هؤلاء الضعفاء لا سيما اليتامى فسيقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أكل مال اليتيم في الحقيقة هو كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك يأمره بماذا؟ ليس فقط بالتقوى، وأن يقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الموفق، الصواب، فلا يكفي فقط أن تحافظ على مال هذا اليتيم وأن ترعاه، بل حتى في كلماتك وفي أقوالك ينبغي أن تختار الأقوال الصائبة، لأن القول قد يكون شديدا وقد يكون كذلك قول غير شديد كاللغو، فاللغو في الحقيقة ليس منه فائدة بل قد يضر أكثر مما ينفع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالله جل وعلا يأمرنا بالسداد في القول في مال يتيم، في مال يتيم، فما بالك بمن يتكلم في أمور تتعلق بالأمة من غير سداد ولا كذلك نصح لله جل وعلا، فيضل الله جل وعلا بهذا الرجل الناس. فينبغي للمسلم أن يختار الكلمات المسددة الموفقة، لا سيما إذا كان الخطاب يتعلق بالدعوة، يتعلق بالأمة، يتعلق بالدين. فإذا كان هنا خطاب الله جل وعلا لنا في حق يتيم واحد، حتى يحرص المسلم على أن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يخرج أو يخرج من فيه إلا ما يرضيه هو. فإذا كان مسددا موفقا فكان هذا هو المطلوب، وبه كما يقال ونعمة. ثم في الحقيقة كما ذكرنا أن تقوى الله هي من أعظم طرق هداية الأبناء، كلما اتقى الإنسان ربه جل وعلا سدد الله جل وعلا ذريته، سدد الله جل وعلا ذريته. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأكل أموال اليتامى أي يعتدي على أموال اليتامى، وجاءت إن للتوكيد، لو أن الله جل وعلا قال الذين يأكلون أموال اليتامى لاكتملت الجملة، لكن إن هنا لتأكيد هذا الأمر، أن هذا أمر يحتاج إلى نظر وإلى أهمية وإلى توكيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. اليتامى نحن قد ذكرنا من قبل ما هو أو من هو اليتيم، فهنا قال الله سبحانه وتعالى يأكلون، عبر بالأكل، عبر بالأكل باعتبار أنه الغالب، أنه الغالب، وأكثر ما يفعله الناس في هذا المال إنما هو الأكل، فهذا التعبير جاء للغالب. ولذلك بعض العوام هداهم الله يرتكبون المحرمات، يرتكبون المحرمات كأكل الربا وغير ذلك، فإذا حاججه الإنسان يقول أنا لا أكله، أنا لا أكله، أنا أخذ الحرام هذا لكن لا أكله، الله يقول لا تأكله. فهذا في الغالب، هذه لغة عربية، فالغالب أن يعبر بهذه الألفاظ. لماذا؟ لأن الأموال التي تؤخذ إنما في الحقيقة هي تؤكل، أما أن تحتج بأن العبارة هذه هي المقصود بها فقط إذا أكلت، أما إذا بنيت واشتريت متاع من هذا الحرام تخرج، هذا كلام باطل. إنما المقصود أن أغلب أفعال الناس هي للأكل. لماذا تفعل كذا؟ والله نريد أن نأكل، نحن البطون فاضية، فيتكلم عن الأكل، لأن غالب الناس في الحقيقة يطلبون هذه الأموال للأكل، فأغلب هذه المزاولات من أجل كما يقال إن صح التعبير من أجل اللقمة، من أجل اللقمة. وكذلك قال في بطونهم، في بطونهم، ذكر البطون هنا دليل على الخسة والدناءة. لذلك يقال هذا يجري بعد بطنه، هذا يبحث عن مصلحة بطنه، ففيه ماذا؟ نوع من الخسة والدناءة، لأن الإنسان ما هو حول أي شيء، إنما يريد أن يشبع هذه البطن. وكثرة الأكل، وكذلك الإنسان إذا اهتم ببطنه ذم، كان مذموما، الذي يهتم دائما ببطنه ويترك ما عدا ذلك هذا مذموم عند العرب، وكذلك في الشرع، وكذلك في الشرع، وكذلك خص البطن أو البطن لأنه موضع الطعام، لأنه موضع الطعام. قال يأكلون أموال اليتامى ظلما. هنا ظلم جاءت على معنيين، المعنى الأول قيل للتوكيد أن هذا من الظلم، أن هذا من الظلم توكيدا، كقول الإنسان سمعتك بأذني رأيتك بعيني، والمقصود هنا ظلما، لأن أكل المال لا سيما يا المال اليتامى هو في الحقيقة محرم، لكن جيء بظلما تبيين على ماذا؟ على أن هذا تأكيد على أن هذا الأكل في الحقيقة هو من الظلم. وقيل كذلك أن المقصود هناك مال يتيم يؤكل بحق، يؤكل بحق، والله جل وعلا قد قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالقائم على اليتيم كما قال الله جل وعلا أمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، له أن يأخذ من مال اليتيم إن كان فقيرا ما يقضي به حاجته، لأنه قائم على هذا اليتيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيجوز لهذا الذي هو قائم على اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، فهناك من يأكل ظلما وعدوانا والله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح، وهناك من يأكل بالمعروف لأنه قائم ولا يجد ما يكفيه، فلا بأس أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه، أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه. قال سيصلون سعيرا أي سيذوقون هذه النار ويباشرونها، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فيتعرض يصلى أي يتعرض لهذه النار ويدخل هذه النار ويدخل هذه النار. والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. فأكل مال اليتيم كما ذكرنا من كبائر الذنوب لأن فيها وعيد، لأن فيها وعيد. وأهل العلم يقولون أن الكبيرة، أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل أمر جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهذا عند العلماء رحمهم الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوب، كمن إذا مثلا قال النبي من فعل كذا وكذا فله النار، من فعل كذا وكذا ليس منا، فكل هذه العبارات إن كان فيها حدا أو وعيدا في الآخرة فهذا يعد من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وفي رواية المهلكات، وذكر منها أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يفعله وأن يتقي الله جل وعلا في اليتامى. ولا ننسى الترغيب في تربية الأيتام، ترغيب جاء في القرآن وجاء كذلك في سنة النبي العدنان، أحاديث كثيرة، ولذلك أن الله جل وعلا دائما يذكر اليتامى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. دائما ما يذكر الله جل وعلا اليتامى لأنهم في الحقيقة ضعفاء ويحتاجون من يعينهم ومن كذلك يقوم على حاجاتهم. فالله جل وعلا توعد بمن أكل مال اليتيم أن يصليه نارا، والنار هذه تكون من داخل الجسد ومن خارج الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجزاء من جنس العمل، كما أنك أكلت المال في بطنك فالله جل وعلا يجعل هذا المال الذي أكلت نارا في بطنك يوم القيامة، وكذلك نار في جسدك. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الآية التي نحن في الحقيقة بصددها، التي تتكلم عن المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بداية، الوصاية المقصود بها العهد، أنا أعهد إليك، أوصيك أي أعهد إليك بهذا العهد. هذه الآية نزلت كما جاء عند أبي داود وأحمد وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، جاءت بالبنتين، قتل معك في أحد شهيدا، قتل معك في أحد شهيدا، وجاء عمهما وأخذا المال. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه كان رجلا من الأنصار، وكان صاحب مال كثير، كان صاحب مال كثير، فجاء عمهما أخو سعد فأخذا المال. ولا تنكحان إلا بمالهما، يعني لن ينكحهما أحد إن كنا قليلي المال أو لا يملكون هذا المال. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثها فقال لها: يقضي الله في ذلك. انظر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، انظري أو يقضي الله في ذلك، انتظري حتى يقضي الله جل وعلا في ذلك. فأنزل الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين بنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. فنزلت هذه الآية فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة وقال: يا فلان، اذهب واعطي البنتين الثلثين، البنتين الثلثين، والأم، الأم أي الزوجة، زوجة سعد، الثمن، والزوجة الثمن، والباقي للعم أو للأعمام. وهذا يسمى التعصيب، وهذا يسمى التعصيب، ما بقي من المال يأخذه العصبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وهذا أول ميراث قسم في الإسلام، كما قيل أول ميراث قسم في الإسلام ميراث سعد بن الربيع، ثلثين للبنتين والثمن للزوجة والباقي تعصيبا للأعمام. وهذا توجيه من الله جل وعلا بالعدل في توزيع الميراث بين الأولاد، في توزيع الميراث بين الأولاد. هنا كذلك قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ثم بين أن كلمة الأولاد يدخل فيها الذكر والأنثى، لأنه أتبع الكلام للذكر مثل حظ الأنثيين. فكلمة الأولاد المقصود بها الذكور والإناث، المقصود بها الذكور والإناث، بخلاف كلمة الأبناء. الأبناء قد يراد بها الابن، قد يراد بها الابن الذكر دون الأنثى. لذلك عبارات القرآن عبارات بليغة ودقيقة في التعبير، ودقيقة كذلك في التعبير. قبل أن نتكلم عن هذه المواريث، نريد أن نبين بعض الأحكام التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يحفظها. الإرث له أركان، الإرث له أركان، فأركان الإرث ثلاثة: الوارث، الوارث هو الحي بعد المورث، الوارث هو الحي بعد المورث، والمورث الذي مات، والمورث الذي مات، والحق الموروث، الحق الموروث. إذن مورث مات، وارث يرث، الموروث التركة. هذه تسمى أركان الميراث أو أركان الإرث. فيجب أن توجد هذه الثلاثة الأركان، فيجب أن توجد هذه الثلاثة الأركان. وهناك شروط للإرث، هناك شروط للإرث: أن يتحقق موت المورث. ما تأتي تقسم التركة إلا بعد أن يتحقق موت المورث، أن هذا المورث مات، توفي، توفي حقيقة أو حكما، كالغائب الذي غلب على الظن أنه لن يرجع، وهذا يحتاج إلى القاضي الذي يقضي بهذا، الذي يقضي بهذا. فقلنا تحقيق موت أن يتحقق، الشرط الأول أن يتحقق موت هذا المورث. الشرط الثاني حياة الوارث، أن الوارث هذا الذي سيرث موجود حي، حتى وإن كان في بطن أمه، حتى وإن كان في بطن أمه انتظر حتى يستهل، فهذا وارث. وهنا موت المورث وحياة الوارث، وحياة الوارث. الثالث، الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث. هذا ايش يقرب للميت؟ هذا ما هي العلاقة بينه وبين الميت؟ هل هو فعلا قريب أو بعيد؟ يستحق ما يستحق؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعلاقة بين الوارث والمورث، والمورث أي بأي جهة هو؟ هل هو من الفروع؟ هل هو من الأصول؟ هل هو من الحواشي؟ هل له ميراث؟ فيعلم هذا شرعا، فيعلم هذا شرعا. ثم يأتي بعد ذلك أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، عقد زوجي صحيح، أو عقد الزوجية الصحيح، أن يكون هذا زوج لهذه المرأة، أو هذه الزوجة كذلك زوجة لهذا الرجل. فالنكاح من أسباب الإرث. لذلك الله عز وجل لما ذكر، ذكر الآباء والأولاد، ثم ذكر الزوج والزوجة، ثم ذكر الزوج والزوجة. الأول في باب أسباب الإرث النكاح، أي الزواج الصحيح. الثاني النسب، الثاني النسب، والنسب معروف وهو ما ذكره الله جل وعلا: القرابة، الآباء والأولاد، كل هؤلاء يرثون بالنسب، كل هؤلاء يرثون بالنسب. ثم الولاء، ثم الولاء، والولاء المقصود به عصبة المعتق، عصبة المعتق. إذا مات هذا العبد، إذا مات هذا العبد الرقيق يرثه معتقه الذي أعتقه. الذي أعتقه، الولاء للمعتق. أعتق الحر العبد، أعتق الحر العبد، فإذا مات العبد وليس له ورثة يرثه المعتق الذي أعتقه. فهذه هي أسباب الإرث. ثم نأتي لموانع الإرث، ثم نأتي لموانع الإرث. موانع الإرث كذلك ثلاثة. الأول اختلاف الدين، اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث كذلك الكافر المسلم. والثاني القتل، القاتل لا يرث المقتول، القاتل لا يرث المقتول إن كان هذا القتل يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة، فلا يرث القاتل المقتول. وكذلك الرق، الرقيق لا يرث، العبد المملوك لا يرث. أنا مثلا عندي ولد عبد مملوك، هذا العبد لا يرثه. لماذا؟ لأنه ما يملك نفسه أصلا، هو ما يملك نفسه، فكيف أملكه المال وهو ما لا يملك نفسه، بل هو عبد مملوك لغيره، بل هو عبد مملوك لغيره. فهذه هي الأمور التي ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبتدئ في هذا العلم أن يعي هذه الشروط وهذه الأركان وهذه كذلك الأسباب والموانع. أما ما يتعلق بالتركة، أما ما يتعلق بتركة الميت، فالعلماء يذكرون فيها خمسة أمور، وهي ماذا؟ مترتبة على هذه التركة. فإذا مات الميت، إذا مات الميت هذه التركة أول ما يفعل فيها، يذكر أهل العلم أولا مؤنة التجهيز، يغسل، يكفن، أجرة الحفر، أجرة القبر. وهذا في الحقيقة مذهب الحنبلي، يقدمون هذه المسألة أن أول شيء مؤنة التجهيز. أما جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم كالأحناف والمالكية والشافعية، يقولون لا، أولا الديون، أولا الديون المتعلقة بالتركة كالرهن والإرش، كل ما يتعلق بالتركة. فالجمهور قدموا هذا الأمر، هذا الأمر وهو الديون. لكن هنا في مذهب الإمام أحمد قال أولا مؤنة التجهيز، أولا يجهز الميت، ثم ينظر، ينظر في الديون المتعلقة بالتركة، الأمور المتعلقة أو الديون المتعلقة بالتركة، أموال التركة نفسها، هل في شيء مرهون، هل شيء أخذ شيء من أحد، يعني وهذه الأمور التي تتعلق بالتركة نفسها. ثم يأتي بعد ذلك الديون المطلقة التي تتعلق بهذا الميت نفسه، كزكاة، دين، حج، شيء من هذا القبيل. فهنا ينظر الآن، فإن كان هذا الرجل ليس عليه دين، سواء كان للمخلوقين أو لله سبحانه وتعالى، زكاة، نذر، شيء من هذا القبيل، فيؤخذ ويدفع من مال هذه التركة، من مال هذه التركة. ثم ينظر الأمر الرابع إلى الوصايا، هل أوصى بشيء، هل له وصية أوصى بها لأحد، فينظر إلى هذه الوصية، فإن أوصى تنفذ هذه الوصية. ثم الخامس وهو الأخير، تقسم التركة على الورثة، تقسم التركة على الورثة. لذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون هذه الأمور المترتبة بعد موت الميت، بعد موت الميت. فينبغي للعاقل أن يرتب هذه الأمور. بعض الناس هداهم الله يختصمون ويختلفون قبل أن يرتبوا هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين. الإسلام في الحقيقة أنصف المرأة بعد أن كانت مهانة مظلومة في الجاهلية، جاء وأعطى المرأة حقها، أعطى المرأة حقها. أما قضية أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فضل الله جل وعلا الذكور أي الرجال على الإناث أي النساء. قال الله جل وعلا في غير ما آية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. سبب هذا التفضيل، سبب هذا التفضيل في الميراث يرجع إلى أمور، يرجع إلى أمور. أولا أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال، الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة فيه، وذلك أمر مطلوب مشروع. هذا الأمر أن يحاول الإنسان أن يطلب هذا المال ويسعى في حصوله على هذا المال، فهذا الأمر في الحقيقة هو أقرب إلى الرجال من النساء، أقرب إلى الرجال من النساء. وكذلك الرجل أحوج من المرأة إلى المال، الرجل أحوج إلى المرأة أو من المال عن المرأة، الرجل أحوج إلى المال من المرأة. لماذا؟ لأن المسؤوليات قائم عليها الرجل، الرجل هو الذي ينفق، الرجل هو الذي يسعى، الرجل هو الذي يدفع المهر مقابل أن يتزوج هذه المرأة. فالرجل في الحقيقة يستهلك المال بخلاف المرأة التي توفر المال، ليس عليها نفقة، نفقة على الرجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: بما أنفقوا من أموالهم. من أسباب التفضيل نفقة الرجل على المرأة، والمرأة مكفولة، المرأة مكفولة بالرجل. أما الرجل فهو مسؤول، فهو مسؤول عن أهله وعن زوجته وعن أولاده وعن من يعول من النساء، سواء كانوا كثيرا أو قليلا، أم، جدة، أخوات، بنات، زوجات، كل هؤلاء المسؤول عنهم والذي ينفق عليهم الرجل. ولذلك الله جل وعلا أعطى الرجل ضعف مال المرأة أو مال الأنثى، أعطى الذكر ضعف مال الأنثى. وفي الحقيقة ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال يعطى الرجل ضعف مال المرأة، إنما كما ذكر أهل العلم في حالة البنوة، إذا كانوا أبناء، إذا كانوا أبناء يعطى الرجل ضعف مال المرأة، وإذا كانوا إخوة أشقاء، إذا كانوا إخوة أشقاء، وإذا كانوا إخوة لأب، وإذا كانوا إخوة لأب. هذه الثلاث الحالات الرئيسية في هذا الباب. وإلا الآن لما ذكرنا أول ميراث قسم، أول ميراث قسم، البنات ثلثين لهن، والزوجة الثمن، والعم العصبة الباقي شيء قليل، وهكذا الأب له السدس، الأب له السدس في مقابل البنت لها النصف، في مقابل البنت لها النصف، هنا البنت أكثر من بعض الذكور، من بعض الذكور. فهذه حالات فقط، فهذه حالات فقط، وإلا في بعض الحالات المرأة ترث أكثر من الرجل، المرأة ترث أكثر من الرجل. فينبغي أن يتنبه لهذا، لأن دائما نسمع كلام الكفار والغربيون وغير ذلك ممن يحاولون أن يقتنصوا الفرص في هذا الباب ويقولون المرأة مظلومة، المرأة في الحقيقة ظلمت. لا، المرأة جاء الإسلام وأعطاها حقها، وأعطاها حقها. أنت عندما تقارن قبل الإسلام كانت المرأة مهملة، ليس لها أي شأن. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الرجل إذا مات عن المرأة في بعض الروايات أن يأتي القريب ويرمي عليها ثوبه فيتملكها، يرمي عليها ثوب وتصبح ملكا له، يتصرف فيها كيف شاء. والله جل وعلا قد ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء يرثها كرها، يرثها كرها، وهي كارهة، إن شاء تزوجها إذا أعجبت، وإن شاء حبسها حتى تموت، وإن شاء حبسها حتى تموت. ثم قال الله جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الله عز وجل أول ما ذكر ذكر الأولاد، ثم ذكر الأبوين، ثم ذكر الزوج والزوجة، ثم ذكر الإخوة لأم. قدم أشخاص لا يسقطون من الميراث مطلقا، إذا وجدوا فهم يرثون. إذا وجد الابن أو البنت أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، فهؤلاء لا يخرجون من الميراث البتة، يجدون دائما لهم نصيب: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. فبدأ الله جل وعلا بهؤلاء لأنهم لا يخرجون أبدا مطلقا، دائما يرثون، دائما يرثون، على اختلاف قد يكون النصيب، قد يكون هناك حجب. حجب، الحجب ينقسم، نعم، إلى قسمين. جزاك الله خير، الله المستعان. الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان يحرمك مطلقا، وحجب ثاني غير الحرمان، نقصان، نقصان، مثل ما ذكر الله جل وعلا في الآية: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بعد أن كان الثلث حجبت الأم بسبب وجود الإخوة إلى السدس. فهنا هؤلاء في الحقيقة أنهم يرثون، لكن قد ينقص الإرث. أما أصل الإرث موجود، الزوجة إن كان هناك ولد لها الثمن، إن لم يكن هناك ولد لها كم؟ لها الربع. إذن هذا الأمر حاصل، حاصل الذي هو الإرث بالنسبة للأسماء التي ذكرنا، لكن قد يكون زائد وقد يكون قليلا، قد يكون نقصان بسبب وجود ورثة آخرين. مثل الأبناء الآن، الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يحرمون مطلقا، لكن قد يكون حجب نقصان إذا زاد العدد. الأولاد 20، هنا الآن سيقل المال بالنسبة للقسمة، الأولاد 2 فقط ذكر وأنثى، هنا سيزيد النصيب. فكلما كثر العدد بالنسبة للأولاد كلما كان هناك نقصان، وهكذا في بقية الورثة. أما هؤلاء الستة الذين في أول الآية وفي الآية التي بعد كذلك: الابن والابنة والزوج والزوجة والأب والأم، هؤلاء دائما يشاركون في الميراث. ثم ذكر الذين يدخلون تارة ويخرجون تارة: الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء، الإخوة كذلك لأب، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.